بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الدرس ذي الرقم 71 في كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. وكان ختام الدرس الماضي حول حكم اللعان، وتحدثنا فيه باختصار حول بعض العناصر المهمة في تعريفه لغة واصطلاحا، والكلام عما يترتب عليه من أحكام، وعن صياغه بالنسبة للزوج وللزوجة، وعن بعض الآداب والوصايا التي ذكر أهل العلم وبخاصة الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. وبقي لي فيه مسألتان، ثم نزدلف بعد ذلك إلى قراءة رواية ابن عمر رضي الله عنهما الثانية. والمسألة أيها الإخوة أن الزوج ما دفعه لزوجته من مال لا يسترده، يعني هذا المهر لو طالب به بعد اللعان، بعد أن شهد وختم بأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم شهدت الزوجة إلى آخره، لا يسترده. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت صادقا فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فذاك أبعد لك منها. يعني إن كنت صادقا فما استحللت من فرجها، والله جل وعلا سماه يعني والله جل وعلا سماه أجورهن، فهو أجرة لما يعني أمتعتك به المرأة، وما يعني متعتك وأحللت لك نفسها، ما يعني ما دفعته من مهر لا تسترده. قال عليه الصلاة والسلام: وإن كنت كاذبا فيما زعمت فهو أبعد لك منها. أيضا مسألة ثانية، هي ثلاث مسائل حقيقة. المسألة الثانية أنه لا عبرة بالشبه بعد ذلك، يعني خلاص إذا تم اللعان وحصل هناك حمل من هذا الذي قيل إنه جامع زوجته يعني زنا، لو ولدته وصار الشبه يعني إلى ذاك الرجل الذي وطئ زوجته، فإنه لا عبرة به. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الكتاب أي الشهادات والأيمان لكان لي ولها شأن. لكن خلاص الأمر انتهى، فرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورفع حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة، وترتبت تلك الأحكام التي ذكرناها. نعم، حتى لو كان هناك شبه واضحا، لأن الشبه لما ولدت هذه المرأة جاءت به كما في الرواية على المكروه، يعني على أنه يعني شبيه بالذي وطئها زنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بهذا، وإنما قال لولا الكتاب، يعني لولا ما عمل به ونفذ لكان لي ولها شأن. السؤال الذي سأل عنه أحد الإخوة وهو: لما كان في شأن الزوج أن يقول وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وبالنسبة للزوجة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ المفسرون رحمهم الله تعالى ذكروا في هذا أوجها كثيرة، وأقربها والله أعلم وجهان. الوجه الأول أن اللعن ولا شك هو يعني عندهم أعظم من الغضب، اللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني عندهم يرون أنه أعظم من الغضب. فقالوا لما أن اللعن في حق الرجل، لأن الغالب أن الرجل لا يتجشم في فضيحة أهله ويرميهم بالزنا إلا وهو صادق معذور، ولذلك غلظ في شأنه أن لعنة الله عليه، أن الزوج عادة ما يدخل في هذا الموضوع ويفضح بيته، حتى ولو يعني أن المرأة أنها ولدت وصار شبها فيها، الإنسان لا يرضى يعني أن يوطأ على فراشه وأن يوصم بيته بالعار وأن الناس يتحدثون فيه، حتى ولو أنه يعني زنا ولو أنه اعتدي على زوجته، لكن والله الإنسان يحب الستر ويحب أن الله يعني تمشي أموره على الستر والعفاف. ولذلك يعني ذكرت بالأمس أن من أهل العلم من قال الأفضل أن يستر عليها وأن يطلقها إن كان كرهها بعد هذا أو يبقيها عنده، على كلام كثير وتفاصيل عند أهل العلم. فالفضيحة في شأن الزوج وفي أسرته وفي عائلته أكبر، فهو لا يتجشم اللعان وقبله القذف هذا إلا وهو قد رأى شيئا عظيما، ولذلك شدد في حقه وذكر اللعان. أما المرأة فجاء في حقها الغضب، أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لأن المغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه، لأن المغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. وهذه المرأة قد يكون أن يعني أنها وقعت في الزنا ووقعت في الفاحشة، فناسب أن يكون لها الغضب. هذا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال لأن المغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه، أخذا من قول الله عز وجل في سورة الفاتحة غير المغضوب عليه، وهم اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به، يعني حادوا عنه. فالمرأة قد تكون هي تعرف أنها وقعت في الفاحشة ومع ذلك تشهد، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ وذكر، قال الله يعلم إن أحدكما لكاذب. ولذلك قلنا أنه ينبغي للقاضي ومن معه أن يذكروا وأن يعظوا وأن ينصحوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، لعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخر. عذاب الدنيا بالنسبة للزوج مثلا حد القذف، بالنسبة للزوجة حد الزنا، لا شك أن هذا أهون من عذاب الآخر، يعني لابد من الوعظ من التذكير من النصيحة. هذا أيها الإخوة وجه كما قلت، قالوا بالنسبة للزوجة قالوا لأن المغضوب عليه هو الذي يعلم الحق ثم يحيد عنه. الوجه الثاني قالوا لأن المرأة أو النساء معروف فيهن كثرة اللعن، فهن يتساهلن به، ولذلك لم يطلب من المرأة أن تقول أن لعنة الله عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن أكثر أهل النار هم النساء ذكر من أوصافهن، قال وتكثرن اللعن وتكفرن العشير. فيعني قد أن المرأة يعني تتساهل في اللعن يعني بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع، ولذلك لم يجعل اللعن في حقها وإنما جعل في حق الزوج وجعل في حقها الغضب. على كل حال المفسرون رحمهم الله ذكروا أوجها أخرى غير هذين الوجهين، تراجع في كتب التفسير، ولكن كما قلت والله أعلم أن هذين الوجهين هما الأقرب في هذا الموضوع والله أعلم. الآن نكمل، لنا الآن عندنا رواية أخرى لابن عمر رضي الله عنهما في هذا الباب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أيضا معذرة أحب أن أنبه، أنا بالأمس يعني سبق لسان ذكرت أن أبا بكر أحمد بن موسى بن مجاهد توفي سنة 310 أو 311 في السنة التي توفي فيها الطبري وأبي إسحاق، التي توفي فيها الطبري وأبو إسحاق الزجاج، والحق أنه توفي سنة 324 للهجرة، يعني بعدهم بحوالي 14 سنة، فيعني من باب التصحيح. وقد نبهني على هذا أحد الإخوة جزاه الله خيرا، فيعني فنحن الآن نصحح، بدل ما أنه توفي 310 أو 311 هو وفاته 324، وهو أبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد صاحب كتاب السبعة. نعم، وكتابه معروف ومطبوع ومتداول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. قال قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عبد الملك ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير قال سألنا ابن عمر رضي الله عنهما أيفرق بين المتلاعنين؟ قال سبحان الله. نعم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت بالأمس أيضا أنه يفرق بين الزوجين ولا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان أبدا، يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا. جاء في إحدى الروايات أن عويمر العجلاني طلقها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، لكن قال أهل العلم هو طلق أو لم يطلق، هو جرى على شيء في باله أنه خلاص طلقها، لكن طلق أو لم يطلق يفرق بينهما فرقة أبدية لا يجتمعان أبدا، حتى ولو تزوجها رجل بعده فإنها لا تعود إليه البتة. نعم. قال أتى رجل قلت إن هذا من باب الستر. الستر أيها الإخوة مطلوب، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الدين، ألا وهو الستر والعفاف. نعم. هو يعني هو معروف اسمه، هو عويمر العجلاني، وأيضا جاءت القصة في حال هلال بن أمية رضي الله عنهم أجمعين. ولكن يعني كل إنسان يصرح بالاسم هكذا، يعني ما في شك أن هذا منهج يعني نبوي وأدب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الستر وعدم الذكر، وإلا هو معروف بهذا الاسم رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال أتى رجل،
قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت أحدنا يرى امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ فسكت عنه فلم يجبه، ثم أتاه فقال إني قد ابتليت به يا رسول الله.
نعم. وفي هذا أن الإنسان لا يسأل عن الأمور الكريهة المستكرهة قد تقع عليه، قد ذكر هذا الشراح. وأيضا ينبغي الإنسان ألا يسأل إلا فيما وقع، تكلف المسائل هذه عقد لها العلماء أبوابا في كتبهم في النهي عن كثرة المسائل، عن توقعات في المسائل، عن حاجات، يعني كما ولذلك كما نقلت عن الإمام أحمد سفيان الثوري وغيرهم أنهم كانوا إذا وقع أوقع، إذا قال لا قالوا خلاص اذهب، إذا وقعت تجشمنا لك الصعاب، لأن الفتوى ليست بالسهلة. فكل إنسان يفترض أمور، ويمكن خاصة بعد أمور يعني خطيرة كما مثل هذا ومثل هذه الأحوال الحرجة، الإنسان يتركها ويرفع يده ولسانه فلا يلج في ذلك. على كل حال هذا وقع وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أتاه
فقال إني قد ابتليت به يا رسول الله، فأنزل الله هذه الآيات من سورة النور، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين.
نعم. القراءة هنا ليست على الآيات، يعني المقصود أنها يعني جاءت مندرجة في ألفاظ الحديث. نعم.
ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما.
اللهم صل وسلم على نبينا. نعم.
قوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
يعني قد ذكرت بالأمس يعني مقدمة أو تمهيدا قبل هذا الموضوع، وقلت إن الناس في هذه الأبواب أو في هذه المسائل طرفان ووسط، إنسان متشدد متشكك وبين قوسين كما يقولون موسوس، يعني أدنى تصرف من زوجته أو خيالات أو أمور يتهم ويتكلم في الليل والنهار ويعني يضيق هذه الأمور، هذا خطأ. وطرف آخر منفلت مضيع حال أسرته، ويعني من يعني أمرها الله عز وجل برعايتهم والعناية بهم، وهذا خطأ ولا شك. وأما الوسط وديننا دين الوسط والاعتدال، من يقوم بالرعاية والعناية والوعظ والنصيحة والإرشاد، نعم، وأن يكون فطنا وأن تكون عنده غيرة على محارمه وأن يلزمهم الحجاب الشرعي وأن إلى آخره، لكن يحذر الإفراط والتفريط، الغلو والجفاء في هذا الباب وفي غيره، وقد ذكرت أمثلة على هذا. نعم، قال تبارك وتعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية يعدها العلماء من الآيات المشكلة، يعني التي يصعب تفسيرها، وليس معنى هذا أن العلماء توقفوا ولا عرفوا تفسيرها، لا، حاشا وكلا، ولكن يقولون إن فيه آيات في القرآن الكريم تحتاج مزيد نظر، مزيد تأمل، مزيد يعني جمع الروايات والنظر في كلام أهل العلم. فهنا في هذه الآية الله جل وعلا يقول: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. أولا قدم يعني الرجل لأن النكاح عقدته وإبرامه بيد الرجل، لأن الرجل هو الذي يذهب ويخطب المرأة، يعني أيا كان، احنا ما نتكلم الآن عن زنا وما زنا، لكن نتكلم عن العقد، الإنسان يريد أن يعقد، الذي يعقد ويتقدم ويدفع المهر وإلى آخره، هذا هو الزوج، هو الرجل، ولذلك قدم ذكره هنا في هذه الآية. المهم أيها الإخوة، هذه الآية من الآيات المشكلة. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، قال: هذه من الآيات التي أشكلت على كثير من المفسرين، ومثلها الآية التي في المائدة: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إلى آخره. قال القرطبي رحمه الله: أعيتني هذه الآية وما استطعت تفسيرها حتى ضممت إليها سبب نزولها في قصة عدي بن بداء، والقصة معروفة ذكرها المفسرون رحمهم الله. فهذه آيات أشكلت، ولكن مع هذا المفسرون تكلموا ولله الحمد وأبانوا وذكروا الأحكام المستنبطة، ولكن ولا شك يعني هي تحتاج إلى مزيد نظر. هنا أيها الإخوة، ما المقصود بالنكاح هنا؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. فيها قولان مشهوران لأهل العلم. القول الأول أن المقصود بقوله لا ينكحها يعني لا يعقد عليها، يعني أن الزاني لا يتزوج لا يعقد إلا على زانية مؤمنة، يعني مثله، متهاونة وهو أيضا متهاون، أو مشركة، يعني لا ترى تحريم هذا الأمر. الزاني لا ينكح إلا زانية مثله، فاجرة تفعل المعصية وتقع فيها ولا تبالي، وأيضا أو أنه يزني بمشركة كافرة بالله عز وجل، ومن باب أو يدخل بعد هذا أنها لا ترى تحريم الزنا. كذلك المرأة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، يعني هذه المرأة الزانية التي تعاطت الزنا لا يعقد عليها ولا يتزوجها إلا رجل مثلها، زان هو مؤمن ولكنه عاص فاجر يتعاطى الفاحشة، فهو يقع على مثلها، أو ينكحها مشرك غير مؤمن بالله عز وجل، وليس بعد الكفر ذنب، يدخل بعد ذلك أنه يستحل إتيان الزنا. وعلى هذا قال أهل العلم إنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب، ولا إنكاح الزاني حتى يتوب إلى الله عز وجل. عاد ولهم في هذا تفاصيل وكلام كثير ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى. فعلى كل حال هذا قول. القول الثاني أن المقصود الجماع وليس المقصود العقد، يعني أن الزاني لا يجد من يجامعها ويفعل فيها الفاحشة إلا امرأة مثله تفعل، أو امرأة كافرة لا تهتم في هذا الأمر لأنها أصلا كافرة، لا عندها دين يردعها ولا خوف من الله ولا كذا. كذلك المرأة الزانية التي تتعاطى الزنا يأتيها الزانية لا يعني لا ترضى ولا تقبل إلا بشخص مثلها يتعاطى الفاحشة، فهي تبيح نفسها له، أو أنها تبيح نفسها لكافر مشرك بالله عز وجل. والكلام في هذا على كل حال ذكر المفسر له تفاصيل. القول المشهور أنه بمعنى العقد، أن النكاح هنا بمعنى العقد وليس بمعنى الجماع، لكن هما قولان مشهوران في كتب التفسير. نعم، نسمع الحديث الآن الذي ذكره الإمام النسائي في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كانت امرأة،
القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، تكلمت في درس ماض عن سيرته العطرة رحمه الله تعالى، ويعد من أعلام أهل السنة ومن أفاضلهم ومن أئمتهم، سكن المدينة وهو جده أبو بكر رضي الله عنه، القاسم بن محمد بن أبي بكر، نعم، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة. نعم.
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت بجياد، وكانت تسافح، فأراد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين.
الحمد لله. أيها الإخوة، القصة صحيحة، ومثلها قصة مرثد بن أبي مرثد. أولا، هذه القصة أن هذه المرأة التي يقال لها أم مهزول كانت تتعاطى الفاحشة، تسافح، يعني تقع في الزنا، تقبل الزنا وتفعله وترضى به، وكانت في جياد، وجياد معروفة منطقة الآن قريبة من الحرم في مكة، كانت بجياد وكانت تسافح، فأراد رجل يعني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، فأنزل الله عز وجل: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. ولذلك كما قلت، ذهب أهل العلم جمهورهم إلى أنه لا يجوز نكاح الزانية حتى تتوب إلى الله عز وجل. من تاب تاب الله، إذا تابت فإنه يجوز أن يتزوجها المسلم بعد ذلك. فعلى كل حال، هذا دليل على أنه لا يجوز تزوج الزانية حتى تتوب إلى الله عز وجل. ومثل ذلك قصة مرثد بن أبي مرثد، كان له علاقة قبل الإسلام بامرأة بغي اسمها عناق. فالمهم، هاجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما رجع إلى مكة في موقف ما لقيته، قالت، وكان في ظل يعني في ظل حائط، أو جاء في بعض الروايات أنها في ليلة مقمرة، قالت: ألست مرثد؟ ألم تعرفني؟ المهم أنه قال: إن الله حرم الزنا وكذا. لما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أنكح عناقا، يعني هل أتزوجها؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فالآية لا يمنع أنها نزلت في قصة أم مهزول وقصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن يتزوجها، أو كذلك في قصة مرثد. وهذا أيها الإخوة يفيدنا أنه يجب على المسلم أن يبحث عن المرأة الصالحة، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولدينها ولجمالها ولنسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالإنسان يحرص أن يبحث عن صاحبة الدين، عن صاحبة الخلق، صاحبة الخير، يعني يحرص على هذا، وما جاء بعده فهو ولا شك من المطالب. الجمال مطلب، والنسب مطلب، والمال مطلب، كل هذا مطلب، لكن أعظمه وأجله ومقدمه هو أن تكون ذات دين. فيجب على الإنسان أن يحرص، لأن هذه شريكة الحياة كما يقولون، وبإذن الله تستولد منها الولد وتقوم برعاية بيتك وأسرتك. فينبغي المسلم أن يحرص وأن يبحث عن المرأة المسلمة الطيبة. وعلى كل حال، عدم مسألة الزاني أو الزاني، هذا كما قال جل وعلا: وحرم ذلك على المؤمنين، وحرم ذلك على المؤمنين. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية وما بعدها في براءة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في حادثة الإفك، وهي حادثة عظيمة حصلت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك. نعم، ويعني تلبث الوحي، لم ينزل فيها شأن، قيل شهر وقيل 40 ليلة وقيل أقل أو أكثر. على كل حال الله جل وعلا أنزل براءتها من فوق 7 سماوات. ولذلك قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: من رمى عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة من رماهن فقد كفر بالقرآن إجماعا، فقد كفر بالقرآن إجماعا. وهذه القصة من يعني أحسن من جمع الروايات وأتى على أطرافها الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، الإمام ابن القيم في زاد المعاد، اقرأها في الجزء 3 من زاد المعاد. وأنا أنصح الإخوة جميعا، وقد ذكرت هذا يوما ما في يوم مضى، أنه قرئ هذا على سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان له تعليقات وفوائد واستنباطات وبيان للأحكام رحمهم الله تعالى جميعا. فأنا أنصح الإخوة أن تدخل على موقع سماحة الشيخ بن باز رحمه الله وتكتب حادثة الإفك أو قراءة في زاد المعاد أو كذا، ستجد هذا المقطع، اسمعه، اسمع القراءة واسمع تعليق سماحته رحمه الله تعالى على هذا. نعم، ونحن الآن يعني وذكرها النسائي هنا يعني ليست مطولة يعني متوسطة. نعم.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري قال أخبره عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة.
نعم، هؤلاء 4 روى عنهم الزهري، يعني ولذلك قال دخل حديث بعضهم في بعض، ويعني جمع بين ما رووه رحمهم الله تعالى: عروة بن الزبير، سعيد بن المسيب، علقمة بن وقاص، عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم، هؤلاء كلهم رووا حديث عائشة رضي الله عنها. نعم،
عن حديث عائشة زوج النبي.
نحن سنأخذ هذه الواقعة وهذه الحادثة جملا جملا لأنها طويلة. نعم،
عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله: وكلهم حدثني بطائفة من حديثها، وبعضهم كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت له اقتصاصا، وقد وعيت من كل واحد منهم الحديث الذي حدثني به، وبعض حديثهم يصدق بعضه بعضا.
نعم، يعني ما في خلاف ولا شيء، لكنه جمع أطراف هذا من هذا الراوي ومن هذا ومن هذا حتى اجتمعت له هذه الرواية التي سنسمعها. نعم،
زعموا أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه.
نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بين نسائه، فإذا أراد السفر يقرع بينهن، يعني يعمل القرعة، والقرعة يعني عمل يعني يحسم ويعدل، فأيتهن خرجت عليها القرعة يذهب بها، وهنا خرجت في نصيب عائشة رضي الله عنها. نعم،
قالت عائشة رضي الله عنها: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا
حتى الهودج معروف والذي يوضع على ظهر البعير يعني يركب فيه. نعم، فسرنا
حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة أذن ليلة بالرحيل.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت ولا يدخل يعني ليلا، باتوا ثم بعد ذلك أذن بالرحيل،
فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى الرحل فلمست صدري فإذا عقد من جزء أظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي وحملوه على بعير الذي كنت أركبه وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم.
اللهم ارض عنهم أجمعين. تقول يعني أن الذين يحملون الهودج رفعوه يظنون أنني فيه ووضعوه على البعير، تقول لأن النساء كن خفافا، يعني ما كانت المرأة بدينة، يعني السمن أيها الإخوة، ويعني معذرة يعني لا نحب ندخل في هذا بتوسع، ما كان معروفا يعني السمن قليل، وفي النساء يعني تقول كانت تأكل العلقة يعني الشيء القليل، ما كانوا يعرفون هذا السمن، ولذلك حملوها رضي الله عنها يظنونها أنها فيه. فعلى كل حال هذا أمر يعني أراده الله عز وجل. نعم.
قال إنما يأكل العلقتين من الطعام، فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه ورحلوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا،
بعثوه يعني أقاموه يعني حركوه فقام. نعم.
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فيمنت منزلي الذي كنت فيه وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون، فبين أنا جالسة في منزلي إذ غلبتني عيني.
شجاعة يعني امرأة تجلس لوحدها في هذه الصحراء والناس ذهبوا أو في الطريق وتبقى لوحدها ورجعت تلتمس العقد، يعني فيه قوة يعني وفيه شجاعة وفيه يعني عدم الخوف. الإنسان لو يقال امش في الطريق مظلم ورجل قد يتوقف، يعني هناك سبحان الله أنا أقول دائما يعني نوع من الشجاعة أو الثبات وعدم الخوف أو القلق، هذا عد فضل الله. نعم.
فبين أنا جالسة في منزلي إذ غلبتني عيني فنمت حتى أصبحت، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش.
المعطل والمعطل يعني ضبط بهذا وهذا. نعم.
من وراء الجيش.
نعم. هذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجعل واحد أو اثنين من الصحابة في آخر الجيش، يعني متاع سقط، إنسان يحتاج مساعدة أو كذا، وهذا من السياسة النبوية، يعني إنه ما يترك الجيش، هذا جيش لابد يراعى ولابد ينظر في حاله. فكان هذا من نصيب صفوان رضي الله عنه أنه يعني يتتبع آخر الجيش وينظر في أحواله. نعم.
فأدلي فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائما، فأتاني فعرفني حين رآني، وكان يراني قبل أن يضرب علينا الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني.
يعني كان يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني كيف زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حملت، يعني استرجع رضي الله. قالت فخمرت وجهي
بجلبابي، والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته، فوطئ على يدها فركبتها
الله أكبر
فركبتها وانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحو الظهيرة، فهلك من هلك في شأني.
يعني هلك من هلك، يعني من وقع الآن. الآن بدأ الخوض في حال عائشة، كيف يعني زوجة نبي مع رجل مع أصحابه، بدأ الآن هلك من هلك. نعم. كيف واحد يقع في زوج النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم فراشه عليه الصلاة والسلام بالفاحشة، هنا هلك من هلك، وعلى رأسهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، ولكنه ما كان يصرح أمام الناس، ولذلك لم يقم عليه حد القذف بعد أن نزلت البراءة، وقيم حد القذف على ثلاثة، على حسان بن ثابت وعلى حمنة بنت جحش وعلى مصطح بن أثاثة. أما أولئك المنافقون كانوا فيما بينهم، وما كان يصرحون كذا ويتحدثون به، لكن أولئك الثلاثة رضي الله عنهم أقيم عليهم حد القذف لما نزلت براءته رضي الله عنه.
وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمت المدينة،
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
فقدمت المدينة فاشتكيت شهرا، فكان الناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي.
نعم، تقول الناس يتكلمون، هي لما وصلت كانت مريضة، جلست شهرا رضي الله عنها موعوكة، ولكن تقول الناس يتكلمون وأنا لا أدري، لكنها استغربت حالا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاك اللطف. تقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني محروف في لطفه وفي حسن خلقه وبخاصة مع أهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. تقول ما وجدت هذا اللطف الذي اعتدته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ستقولون. نعم، قالت ولا أشعر، نعم، ولا في أني لا أعرف من رسول الله،
قالت أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى حين أشتكي، إنما يدخل علي فيسلم فيقول كيف تيكم.
نعم، هو عليه الصلاة والسلام يعني قمة الأدب والخلق وحسن التعامل، لكن اللطف شيء زائد، لكن السلام كان يسلم ثم يسأل سؤالا سريعا ما بدون تفصيل، كيف تيكم، يعني كيف أنت يا عائشة. تقول هي أحست أن هناك أمر فيه أمر حصل، بعد سيتبين لنا.
فذلك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت.
نقهت يعني بدأت أتعافى، يعني بدأت أشفى. نعم،
فخرجت معي أم مصطح،
مصطح بن أثاثة، هذا خاله أبو بكر رضي الله عنه،
قبل المناصع.
المناصع مكان في المدينة كانوا أكرمكم الله وأكرم الملائكة يذهبون ويقضون فيه الحاجة.
وهو متبرزنا،
متبرزنا يعني مكان قضاء الحاجة.
ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل.
اللهم ارضى عنه. شوف هذا الأدب والحياة، عشان ما حد يراهم يخرجون إلى ذلك المكان يتبرزون فيه، يقضون في حاجة ويخرجون في الليل ويصبرون إلى الليل.
وذلك قبل أن تتخذ الكنف قريبا من بيوتنا.
الكنف مكان قضاء الحاجة في البيوت. نعم، وأمرنا
أمر العرب الأول في التبرز، وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا.
اللهم استعان. نعم،
فانطلقت أنا وأم مصطح وهي بنت أبي رهم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر ابن عامر خالة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وابنها مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب. فأقبلت أنا
ابن المطلب
فأقبلت أنا وابنة أبي رهم قبل بيتي حين فرغنا من شأننا. فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعس مصطح، فقلت لها بئس ما قلت تسبين رجلا قد شهد بدرا.
نعم، وجاء في رواية أنه من أول المهاجرين. نعم، مصطح بن أثاثة من أول المهاجرين وهو ممن شهد بدرا، هذا يدل أيها الإخوة على فضل من شهد بدرا، ما أن الله جل وعلا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. من شهد بدر هذا مقام عظيم. فتقول كيف تسبين رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوائل من هاجر وقد شهد بدرا. نعم، فقالت
يا هنتاه ألم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كيف تيكم؟ قلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قال نعم، وأنا أريد حينئذ أن أتيقن الخبر من عندهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت لأبوي فقلت لأمي أيها أنت.
نعم ما هذا من باب النداء. نعم
ما يتحدث الناس؟ قالت أي بنية هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها لها ضرائر إلا كثرنا عليها
وحثنا وجمعنا عليها ما يوغر بها ما بينها وبين زوجها ورسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى ظن أبواي أن البكاء سيفلق كبدي.
لا شك أيها الإخوة هذا يعني
فدعا رسول الله.
لا شك أيها الإخوة أن هذا أمر عظيم، يعني في تتهم بالفاحشة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني في رمي فراشه الطاهر في أحب نسائه إليه، وهو الذي قال عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فحق لها رضي الله عنها أنها قالت هنا لا يرقأ لي دمع، يعني لا أتوقف عن البكاء ولا أكتحل بنوم، حتى ظن أبواي أن البكاء سيفلق كبدي. وفي ذلك الموقف يعني جاءت امرأة ومن الأنصار وتقول رضي الله عنها أنها دخلت ولما رأت بكاءها وتأثرها بكت، قالت رضي الله عنها بكت لبكائي. نعم.
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله.
فأما وقد ذكرت أيها الإخوة فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستشير فيما لم يظهر فيه حكم، أما وقد ظهر بعد ذلك براءة عائشة خلاص ما في استشارة ولا شيء، لكن حقه عليه الصلاة والسلام يعني يمضي شهر أو أكثر والناس تخوض في فراشه الطاهر عليه الصلاة والسلام وفي أحب النساء إليه، لا شك أن هذا مقام عظيم، يعني ولذلك استشار عليا واستشار أسامة رضي الله عنه. نعم.
وأما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا.
نعم وصدق رضي الله. نعم لا يعلم عنهم إلا خير، أشار بالذي هو خير وبالود الذي كان بينها وبينه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك النساء والنساء سواها كثير وإن تسأل.
نعم ذكرت في عدة مجالس ماضية أنه لا يجوز أن يقبل ولا أن يصدق أن عائشة رضي الله عنها اتخذت موقفا سيئا تجاه علي رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم النساء سواها كثير ولم يضيق الله عليك، وأنها ما خرجت يوم الجمل إلا من أجل أن تنتصر لنفسها بسبب هذا الموقف. هذا قول باطل وهذا قول حرام، ولا يجوز أن يقال في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي خرجت رضي الله عنها والله لا تريد قتالا، ومن خرج معها حتى الزبير وطلحة وغيرهم ما أرادوا القتال، وإنما أرادوا المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، وهم أيضا لم يعني حتى الزبير رضي الله عنه قتل غدرا قبل أن تقوم تلك المعركة وهي يوم الجمل، يعني جاء أن رجلا وأنا لا أتذكر اسمه الآن فغدر به فقتلوا تلك الليلة، يعني قبل أن تكون المعركة من غد، فهم ما أرادوا القتال ولا أرادوا الدماء. ومن يقول إن عائشة رضي الله عنها حملت في نفسها هذا الموقف وخرجت يوم الجمل من أجل هذا، هذا قول باطل وحرام ولا يصح في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الله الحمد الكلام في هذا. نعم.
وإن تسأل الجارية تصدقك، يعني بريرة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال: هل رأيت من شيء يريبك عن من عائشة؟ قالت بريرة: والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر من أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.
يعني أنها فتاة بريئة، فتاة ما لها يعني في الأمور هذه ولا في فواحش ولا هي كانت تعمل العجين وتتركه فتأتي الداجن عن الدجاجة فتأكل من هذا العجين، يعني ما في شيء أكبر من هذا، لكن هذا هو ما أراده المنافقون وسعوا إليه وبثوه في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال:
نعم، أيضا ترى حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم تأثر وتأذى، ويعني كون أنه يرمى في فراشه الطاهر عليه الصلاة والسلام هذا أمر عظيم، وفي أحب نسائه إليه هذا أمر أعظم، وإن كان كل فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهر نقي لا فاحشة ولا يرمى لا بقول ولا بفعل، ومع ذلك تأثر عليه الصلاة والسلام. ثم قال أما بعد
فمن يعذرني ممن قد بلغني أذاه في أهله، يعني عبد الله ابن أبي ابن أبي ابن سلول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر أيضا: يا معشر المسلمين، من يعذرني ممن قد بلغني أذاه في أهلي، يعني عبد الله ابن أبي ابن سلول، فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا.
نعم، هذا هو الزوج الصادق المؤمن، الزوج العادل، ما ينجرف الإنسان في إشاعات وفي وسوسة وكلام ناقص وزائد، هذا يرمى بعرض حتى عليه الصلاة والسلام يقول: ما علمت على أهلي إلا خير. هذه عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، كيف يعني يقال فيها؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما علمت على أهلي إلا خيرا. نعم.
وما كان يدخل على أهلي إلا معي.
نعم، صفوان أو غيره. نعم.
فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربنا عنقه.
اللهم ارض عنه. هذا كلام الرجال، هذا كلام الأصحاب المحبون، هذا كلام الأصحاب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إذا كان من الأوس نضرب عنقه الآن، نعذرك فيه يا رسول الله. نعم. وإن كان
من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك.
نعم، لو كان من الخزرج وهو من الخزرج نقوم ونقتله، ما فيه من هنا أو من هنا. نعم. وهو نعم. فقال
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج.
الله أكبر، هذا إذا قيل السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، إذا قيل قال السعدان، هذا هم في مقدمة الصحابة، وقد أسلم ويعني ممن أفاد من إرسال مصعب بن عمير رضي الله عنه، وقد أسلم بعدهما من قومهما قوم كثير رضي الله عنه، لهم مقام شريف وكبير، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنه. نعم.
وكان رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية فقال.
يعني هو احتملته الحمية، يعني كيف أنه يكون من الخزرج؟ نعم. ولا كان كما تقول عائشة وكان رجلا صالحا. نعم.
فقال: أي سعد بن معاذ، لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد،
اللي هم من الأوس، هؤلاء كلهم من الأوس. نعم.
فقال لسعد بن عبادة: كذبت،
اللي هو سيد الخزرج، كذبت
لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه فتنة أيها الأخوة، هذا بلاء. يعني شوف، من آثار إثارة الشائعات والكلام هذا أنه يكون فتن، يكون قتال، يكون اتهامات، يكون كذا. هذا أمر قضاه الله عز وجل وأراده، عليه الصلاة والسلام خفضهم حتى سكتوا. نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. ثم أتاني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في بيت أبوي، فبينا هو جالس وأنا أبكي، فاستأذنت علي امرأة من الأنصار وساق الحديث.
نعم، يعني استأذنت المرأة التي ذكرتها قبل قليل، ثم نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: فعلمت أنه ينزل عليه الوحي لما بدأ يتفصد جبينه عرقا ويغط عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه وقال: أبشري. قالت: من عند الله أو من عندي؟ قال: بل من عند الله. ووعظها عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، قال: إن كنت صادقة فسيبرئك الله، يعني إلى آخر الموقف الذي كان لها مع رسول الله. ثم ذكرت أنها لا تحمد إلا الله عز وجل، لا تحمد أحدا من الخلق، وإنما تحمده سبحانه وتعالى، وأنزل الله عز وجل براءتها رضي الله عنه. بقية القصة لم يذكرها النسائي، وتراجع القصة في الصحيح وفي غيرهما. نعم.
أحسن الله إليكم قوله تعالى: الذين يرمون المحصنات الغافلات.
نعم، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة. نعم.
قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما، وقد ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات أي المهلكات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ وهنا في هذه الرواية: وما هي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله. نعم، هو الذنب الأعظم الأكبر الذي لا يغفر إما تصاحبه وهو عليه. لكن من تاب من الشرك ودخل في الإسلام في الإيمان؟ فالحمد لله، من تاب تاب الله عليه، والإسلام يجب ما قبله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والسحر. هذا يدلك على خطورة السحر، بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. قتل النفس أيضا من كبائر الذنوب ومن عظائمها، لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم. والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إلا بالحق، يعني إلا ما كان بالحق، وقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس يعني القصاص، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن يقيم هذا الحد هو ولي الأمر أو من ينيبه، يعني ما هو بيقوم فلان ولا على هذا يقتل ذا يقتل ذا، لا، هذا باطل وافتيات على حق ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يقوم بهذا. قال عليه الصلاة والسلام: وأكل الربا. أكل الربا من عظائم الذنوب، مؤذن بحرب من الله ورسوله، ممحوق البركة، يتخبطه الشيطان حين يخرج من قبره، مآله النار، نسأل الله السلامة والعافية. إن كان على الإيمان ولله الحمد، فإنه إما أن يعفو الله عنه كما هي في الذنوب الأخرى من أول وهلة، أو يعاقب بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. كذلك أكل مال اليتيم، أنزل الله في حق اليتيم 24 آية في حفظ مال اليتيم وفي صيانته. الله جل وعلا قال: إلا بالحق، والمراد بالحق تنميته، أو أن يأكل الفقير القائم عليه بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال: والتولي يوم الزحف. هذه الحالة الثالثة، من حالات فروض من حالات الجهاد فرض العين. فرض العين الجهاد إما فرض كفاية أو فرض عين. فرض عين في ثلاث حالات: إما أن يستنفر الإمام الناس، خلاص هذا يجب على الناس يخرجون بأمر ولي الأمر. الأمر الثاني إذا التقى الصفان، يعني إذا وهو المراد هنا في الحديث، إذا تقابل الجيشان لا يجوز لمن هو في صف المسلمين أن يتولى وأن يهرب إلا أن يكون متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. الحالة الثالثة إذا داهم العدو بلاد المسلمين، نسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكر. قال عليه الصلاة والسلام: وقذف المحصنات المؤمنات، في الرواية الأخرى الغافلات. المحصنات يعني العفيفات الطاهرات من الفاحشة، وليس المقصود هنا المحصنات يعني المتزوجات. تذكرون أيها الإخوة أن كلمة المحصنات هذه في باب الوجوه والنظائر تطلق على المتزوجات، وحينا تطلق على العفائف من الزنا، وحينا تطلق على الحرائر. طيب كيف نعرفها متى تطلق؟ هذا يعرف من خلال سياق الآيات ومن كلام المفسرين رحمهم الله. فهنا أيها الإخوة هنا في هذا الحديث المقصود بالمحصنات يعني العفات المؤمنات، هؤلاء هذا من قذفهن فهو على خطر عظيم، وهو واقع في هذه الذنوب الموبقة التي هي من كبائر الذنوب. وقذف المحصنات الغافلات يعني البعيدات عن الفاحشة المعرضات عنها المؤمنات. نعم هذه هي السبع الموبقات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه
يؤذن، أحب أن أنبه الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ستكون الدروس حضورية في هذا المكان بإذن الله تعالى، السبت والأحد والاثنين بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. أعطاني الله وإياكم فسحة في العمر وطولا في الأجل وثباتا على الدين، نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى. نعم
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال أخبرنا محمد بن إبراهيم.
الحمد لله. أيها الإخوة، غض البصر أمر جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغض البصر هو منع من الوصول إلى الفاحشة، سواء عافاني الله وإياكم فاحشة اللواط أو فاحشة الزنا. فإدامة النظر أو النظر إلى ما حرم الله سواء في شاب أمرد أو في امرأة فإن هذا حرام، الله جل وعلا أمر بغض البصر حتى المرأة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فلا يجوز أيضا للمرأة أنها تطلق بصرها وتنظر في الرجال، يعني النظرة الأولى لك والثانية عليك، لكن الرجل مأمور بغض البصر والمرأة مأمورة بغض بصرها. والنظر سهم مسموم من سهام إبليس، الإنسان يحذر يتوغل به الأمر، قد يقول والله يعني ها نظرة ولا أهتم، لا ما هو صحيح، الإنسان يجره الأمر من نظرة إلى تفكير إلى كذا، كما ذكر ابن القيم رحمه الله: نظرة ففكرة فخاطرة، فيعني حتى تصل إلى الفاحشة. فأنت أغلق الباب من أول وهلة، يسلم لك دينك وتسلم لك تقواك وتعظم خشية الله عز وجل في قلبك. أو إما يقول الإنسان بعدين: لماذا أحس بالقسوة في قلبي؟ لماذا أحرم قيام الليل؟ لماذا؟ السبب يا أخي هي الذنوب والمعاصي، ومنها إطلاق البصر، وهذا ما نبتلى به والله المستعان من خلال هالجوالات والمقاطع. تجد بعضهم يجي مقطع صور ويرسل، يا أخي حرام عليك يا أخي، أمته عندك، يعني أنت الآن نظرت وهذا حرام، ثم ترسل لغيرك وينظر وتحمل الإثم، يا أخي ما له داعي. بعضهم يقول لا فيه دعوة إلى الله تعالى، فيه موعظة، سبحان الله، ولا تأتي الموعظة والذكرى إلا بهذا، هذا كلام باطل وغير صحيح. نتوقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. نبدأ بالأسئلة التي ترتبط بالدرس. هذا الأخ يقول: ما معنى لم يهبلهن ولم يغشهن اللحم؟ يهبلهن يعني لم يكثرن. يقال: اهتبل فلان بكذا، يعني أكثر منه واعتنى به. فالنساء، تقول عائشة رضي الله عنها: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا يكثرن من الطعام، يهتبن يعني يأخذن بشراهة وبنهم، لا ما كانوا يأكلون، تكفيهم العلقة والعلقتين. قال: ولم يغشهن اللحم، نعم يعني ما كثر اللحم، ما فيهم سمة، ما فيهم لحم كثير. هذا قصد عائشة رضي الله عنها. هذا الأخ يسأل يقول: كيف نجمع بين المراجعة وكثرة القراءة في الكتب، وكيف يستطيع طالب العلم أن يقرأ كتبا كثيرة؟ الحقيقة أنا سئلت أيضا سؤالا مثل هذا، وهو أن أحدهم لما سمعني أقول: ينبغي لطالب العلم أن يقرأ. وأنتم تعرفون مرة بنا في المراحل التعليمية القراءة على أنواع، هنا قراءة سريعة، هنا قراءة متوسطة، يعني نحن قد تعلمنا هذا. فأنا أقول الحقيقة يعني ينبغي لطالب العلم أن تكون له قراءة، يعني لا أقول سريعة هكذا، وإنما قراءة هادئة في كتب متيسرة يستفيد منها، ولا بد أن تكون بين عينيه. فمن ناحية في مثلا في كتب التفسير، في تفسير كلام الله عز وجل، يقول أهل العلم: كما أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر شيئا من القرآن، كذلك أيضا لا ينبغي له أن يهجر معاني القرآن وتفسير القرآن. يعني مجرد بس يقرأ ولا يفهم التفسير، هذا غير صحيح. ولذلك أنا أوصي في هذا المجلس المبارك بقراءة تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمة، مر عليه مرورا من الفاتحة إلى آخر سورة الناس، اجعل لك كل يوم وردا نصيبا. والمسألة أيها الإخوة أنا لا تحتاج تعب، المسألة تحتاج ترتيب وتنظيم، هذا من جهة. الأمر الثاني أن تجعل لك هدف في حياتك، أما الإنسان ضايع وقته ويمين ويسار وكلام، هذا ما ينفع. لابد أن ترتب وقتك، يجب أن تعرف ماذا ستقرأ، ماذا ستنتهي من الكتب. فهذا من ناحية التفسير. كذلك من ناحية كتب العقيدة، يعني من أفضل شروح كتاب التوحيد فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، مر عليه خاصة بتعليقات سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله. أيضا في الواسطية شرح الشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله، أو شرح شيخنا والدنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. هذا فيما يخص يعني التوحيد والعقيدة، وغيرها كثير نذكر على وجه الاختصار. من ناحية السنة، لا تغادر الصحيحين، ابقى معهما دائما، اقرأ في البخاري ومسلم. وقد قلت لكم في هذا المجلس، كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله لا يفارقه الصحيحة، في الدرس، في السيارة، في يعني مجالسه، في لقاءاته، دائما الصحيحة معه، يجب أن تمر عليهما، تختم وتعود مرة أخرى. بعد ذلك ما تيسر لك الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، تمر عليها. أيضا في الفقه، يعني كل إنسان بعد لا يتفقه في دينه لازم، فلعل من أقرب كتب الفقه تناولا وأوضحها، والكتب كثيرة، كتاب والدنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله الملخص الفقهي، اقرأه، عبارة الشيخ واضحة ومرتبة، ويعني مر الحقيقة على كثير، بل أغلب يعني مسائل الفقه تجده في هذا الكتاب الملخص الفقهي. أيضا تريد تأتي أيضا في السيرة النبوية، سيرة ابن هشام، أو ما قرأناه نحن في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، زاد المعاد، الشفاء للقاضي عياض، هذه الكتب كلها في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكلام في هذا يطول. حاول أن ترتب نفسك وأن تجعل لها يعني جهدا وبذلا من وقتك. هذا يعني سبق الكلام عنها، يعني أنه براءة عائشة رضي الله عنها، نعم نحن قلت له أنها أنزل الله عز وجل فيها هذه الآيات، وهذا كلام الحافظ ابن كثير، يقول ليس في عائشة، في جميع أمهات المؤمنين، مر ما هن بالفاحشة فقد كفر بالقرآن إجماعا. وجاء في بعض الروايات: من رمى فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفاحشة فقد كفر بالقرآن إجماعا. هذا يقول: فتاة أقرت أنها فعلت فاحشة الزنا مع كثير من الرجال والنساء ومدري إيش، وهي تسرد قصتها إلى آخره. أيها الإخوة، يعني أخذت من مناهج أو من طريقة مشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم، يعني عدم التوسع والتبذل في ذكر قصص مثل هؤلاء الذين وقعوا في الزنا. تجد واحد مثلا بيعظ الناس في فلانة فعلت وسهرت الليلة وفعلت غدا، ما ينبغي الحقيقة يعني إثارة هذه القصص أمام الناس، هذه يعرض عنها، خلاص من تاب تاب الله عليه، من هو واقع ينصح ويرشد. أما أن يقوم الإنسان ويتكلم في هذا، وأنا أعرف يعني كان مشايخنا كما قلت رحم الله أمواتهم ووفق أحياءهم على هذه الطريقة، إذا جاء واحد بيتوسع في الكلام قالوا يا فلان قف، ما له داعي، فلانة راحت وهات صور وهات وأنها طلعت فيديو، ما له داعي، الستر مطلوب. من تاب أولا، من تاب تاب الله عليه، إن كانت تابت فالله جل وعلا وسعت رحمته كل شيء ويفرح بتوبة عبده. إذا كانت مثلا ما تابت ويستطيع إنسان المناصحة والمذاكرة يعني والتنبيه فجزاه الله خيرا. الأمر الثالث، الأخ جزاه الله خير يقول طيب ما الحكم، ما الحكم؟ الحكم الله يعين القضاة والمحاكم الشرعية إذا حصل وصل لهم الأمر أو رفع إليهم أو هذه عاد مسائل أخرى. لكن أنا أعيد وأكرر، ليس من منهج العلماء ولا من منهج مجالس العلم التوسع في مثل هذه الأمور، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.